والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت قال: قال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على المراد بالتوحيد ومعناه وتوضيح مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ودورهم الذي قاموا به من أجل بيان المقصود من خلق الإنسان، وهو عبادته لله تبارك وتعالى. ثم أعقب هذا المؤلف رحمه الله بباب يبين فيه فضل التوحيد، بعد أن بين معناه، بعد أن بين معنى التوحيد أخذ يبين ما أعده الله تعالى للموحدين، للذين يلتزمون بالتوحيد ويقومون به ويؤدونه على الوجه الصحيح. فعقد بابا سماه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي باب منزلة التوحيد عند الله وما أعده الله تعالى للموحدين وما ينتج عن التوحيد من ثمرة، وهي تكفيره للذنوب. فقال: وما يكفر من الذنوب، أي باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، أي تكفير التوحيد للذنوب. فهذا الباب سيتحدث فيه عن هذه أو عن هذه المسألة، وهي فضل التوحيد وأثره على الموحدين وما يستفيدون من توحيدهم لله تبارك وتعالى. ابتدأ هذا الباب بالاستشهاد بقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت بعد المحاورة بين إبراهيم عليه السلام وقومه، وقوله عليه السلام: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فجاءت هذه الآية مبينة للمستحقين للأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين يستحقون الأمن وهم أهل الهداية هم من اتصفوا بهذه الآية، وهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. آمنوا، اعتقدوا الإيمان، ولم يخالط هذا الإيمان شيء من الظلم. لما نزلت هذه الآية أشكل على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معناها، فقالوا: وأينا يستحق الأمن ويكون من أهل الهداية، وما منا إلا وقد ظلم نفسه، فلا أمن لنا ولا هداية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك الظلم الشرك، فقد قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم المراد بهذه الآية على هذا التفسير هو الشرك، والمراد بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي الذين آمنوا إيمانا خالصا ليس فيه شائبة من شوائب الشرك ولا النفاق ولا الرياء ولا السمعة، بل كان إيمانا خالصا. فهؤلاء هم الذين يستحقون الأمن، وهم أهل الهداية. وأما كون الإنسان يخطئ ويقصر في شيء من الواجبات، فإن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولا يسلم منه إلا المعصوم، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فظلم الإنسان لنفسه وتقصيره في شيء مما أوجب الله تعالى عليه، هذا لا يسلم منه أحد، وليس هو المراد بهذا بهذه الآية. وإنما المراد بها هو الإنسان الذي لم يشرك بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا نفاقا ولا شركا أصغر ولا رياء ولا غيره، بل كان موحدا لله تبارك وتعالى في عبادته، فهو يعبد الله مخلصا له الدين. هذا له الأمن، وهو من أهل الهداية، وإن ارتكب بعض المحرمات أو قصر في شيء من الواجبات فإنه سرعان ما يتوب إلى الله تعالى منها، وإذا لم يتب منها أو نسيها فإنه ينظر إلى حسناته وسيئاته، فإن إيمانه وكثرة أعماله الصالحة وأعظمها توحيده يرجح بما فعله من سيئات، فتسبب في محو سيئاته. فإن الإنسان عند العرض ينظر إلى عدد حسناته وحجمها، وسيئاته وحجمها، وتوزن الأعمال. فإذا رجحت الحسنات دخل الجنة، وإذا رجحت السيئات دخل النار. إلا الشرك، فإنه إذا صاحب عمل الإنسان فإنه يبقى حائلا، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يقتل الإنسان أو يزني أو يشرب الخمر، وهذه كلها من الكبائر، ولكنها داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فإن شاء غفر له، وإن شاء عذبه بقدر جرمه، ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة، فيعذبه بقدر ما به من أعمال سيئة، كما جاءت آيات الوعيد في العصاة من القاتلين والزنات وقطاع الطريق وغيرها، فإن هؤلاء يعذبون إذا لم يشركوا، فإنهم يعذبون بقدر جرمهم ثم يدخلون إلى الجنة، يعذبون بالنار ثم يدخلون الجنة، وأما المشرك فإنه لا يدخل الجنة وإنما يكون من أهل النار. وأيضا هذه الذنوب داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر معصيته وذنبه. فالأمن الذي يستحقه الذين آمنوا هو أمن في الآخرة من النار. وقال بعض أهل العلم إنه هو أيضا أمن في الدنيا، فإن الإنسان إذا آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فإنه يكون آمنا في هذه الدنيا، وإن وجد بعض المنغصات وبعض المؤذيات التي تعترضه في هذه الحياة، إلا أنه بسبب إيمانه واحتسابه فإنه يصبر ولا يجد فيها على نفسه عنة ومشقة، لأنه يحتسب الآلام التي تصيبه على أنها رفع لدرجاته وتكفير لسيئاته، فيصبر ويحتسب فيشعر في قرارة نفسه بالطمأنينة، بخلاف أهل السوء وأهل الضلال فإنهم لا يتحملون ما يصيبهم من مصائب، وإنما يضجرون ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويدعون بدعاء الجاهلية، فيصابون بالنكد والتنغيص في حياتهم وهم أيضا يعذبون على ذلك في الآخرة. وأما أهل الإيمان فما يصيبهم من نصب أو يصيبهم من مرض أو يصيبهم من مصائب أو كوارث يتقبلونها بنفس طيبة راضية مستسلمة محتسبة، لأنهم يعتقدون بهذا الشعور الذاتي أنه رفع لميزانهم وإعلاء لمكانتهم وتطهير لذنوبهم، فيشعرون بالأمن والطمأنينة، فيكون هناك أمن وطمأنينة في هذه الحياة، وهناك أمن وطمأنينة عند الفزع وفي العرصات وفي ما وبعد أن يدخلون إلى مقامهم المقام العالي الذي يستقرون فيه في الجنة، فيكونون في أمن واطمئنان في كل أحوالهم، سواء عند العرض أو عند المرور على الصراط أو عند الدخول إلى المنزلة الأخيرة وهي مكانتهم في الجنة. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشيء من الشرك، فإن لهم الأمن ولهم الطمأنينة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه من الآيات العظيمة التي ينبغي للإنسان دائما أن يتذكرها عندما يعمل أي عمل، فينظر لنفسه هل التبس أو هل ألبس عمله الصالح بعمل سيء، فإنه يفقد الأمن ولا يكون من أهل الهداية والرشاد، أو أنه كان في معزل عن الظلم فإنه يكون حينئذ في معزل عن الضلال ويكون من الناجين بالهداية والحاصلين على الأمن والراحة. نعم.
عن عبادة بن الصامت قال
رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق،
والجنة
حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه.
هذا الحديث يقول عن عبادة ابن الصامت الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه هي النتيجة، أن من اتصف بتلكم الصفات أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث يشتمل على أمور خمسة كلها إذا اجتمعت في شخص فإنه يكون من الفائزين بالجنة وحسنت مرتفقا. أولها من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه هي كلمة التوحيد والتي مر بنا الكلام عليها، وهي أنها كلمة يراد منها الالتزام بمعناها وتنفيذ مقتضاها، أن يكون الإنسان عالما بها، عالما بها علم اليقين، مدركا ما تدل عليه من معنى، فيكون عالما بهذه اللفظة علما ينافي الجهل، لا أن يرددها وهو لا يعلم معناها، كالآلة، كآلة التسجيل أو كالببغاء الذي يردد كلاما لا يفهم معناه، بل لا بد للإنسان الذي يحصل على ثمرة هذه الكلمة أن يكون عالما بما تدل عليه، علما يدعوه إلى العمل، فيكون عنده علم ويكون عنده يقين منافيا للشك، لا يكون مترددا في ما تدل عليه من معنى، بل إذا قال لا إله إلا الله فإنه يجزم ويعتقد اعتقادا يقينيا تاما أنه ليس هناك إله آخر يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فالله وحده هو الذي يستحق العبادة، وأن يكون قابلا لهذه الكلمة، لا أنه يقولها وهو راد لمعناها، وأن يكون منقادا لها، أي يمشي على وفق ما تدل عليه، هي التي تسيره. تشهد أن لا إله إلا الله، إلهك يأمرك بأن تؤدي الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج، تصل رحمك، تحسن إلى الفقراء، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، هذا هو الانقياد للا إله إلا الله. لا إله إلا الله تدعوك إلى أن تبتعد عن المحرمات، أن تلتزم بالأوامر وتجتنب النواهي، يكون عندك انقياد لهذه الكلمة، يكون عندك إخلاص عندما تقولها، لا أن تقولها وأنت تشرك مع الله غيره، فتقول لا إله إلا الله مليون مرة وأنت تعبد غير الله مع الله، فإنها لا تفيدك بشيء. تكون صادقا عندما تقول هذه الكلمة، لا أن تكون منافقا. فالمنافق يقول لا إله إلا الله لكنه كذاب، ويردد لا إله إلا الله مئات المرات وآلاف المرات لكنه لا يرددها وهو صادق في ترديدها، لا بل هو كاذب، فيتلفظ بها بلسانه من باب الحكاية لا من باب الاعتقاد. والأمر السابع هو أن يكون محبا لها، محبا لما تدل عليه هذه الكلمة، وهو يقول لا إله إلا الله يحب التوحيد، لا أنه يكرهه، فيكون محبا لله تبارك وتعالى، محبا لأوامر الله، كارها لنواهي الله، فيكون الله تعالى أحب إليه مما سواه، ويكون المبلغ عن الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم محبا له أحب إليه من سائر المخلوقين. فيكون الإنسان الموحد الذي يقول لا إله إلا الله محققا هذه الشروط السبعة، وهي العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة. هذه شروط سبعة للا إله إلا الله لا بد أن تتحقق في الإنسان. وقوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده من باب التأكيد للإثبات، فكما قلنا أن لا إله إلا الله تتكون من نفي وإثبات، فلا إله نفي وإلا الله إثبات، فقوله وحده هذا تأكيد للإثبات وهو إلا الله، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي عندما نفى وجود آلهة أخرى عندما قال لا إله وأثبتها بإلا الله، فهو ينفي أن يكون هناك آلهة ويثبتها لله، فقال وحده لا شريك له، الكلمتين إحداهما تأكيد للإثبات والثانية تأكيد للنفي. فالذي يقول هذه الكلمة بشروطها بمقتضياتها بما تدل عليه فإنه يكون سببا في دخوله الجنة على ما كان عليه من العمل مع الجمل التي تأتي. قال وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، فإن هذا هو الشق الثاني من الشهادة، فالشهادة تتكون من شقين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، أي عبد الله ورسوله، فيشهد الإنسان بأن محمدا عبد لله تعالى ورسول له، وهذا هو جزء من أجزاء الشهادة التي بها يدخل الإنسان في الإسلام. وهذه الكلمة شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله إذا تأملناها وجدناها أنها تتكون من مسألتين، المسألة الأولى إثبات أن محمدا عبد لله، وإذا كان عبدا لله فليس شريكا له، لأن العبد غير المعبود، والعبد مربوب ومخلوق للمعبود تبارك وتعالى، وحينئذ فليس شريكا لله في العبودية، وإنما هو متعبد ومطلوب منه أن يكون عابدا لله تعالى، فهو عبد من عبيد الله، ليس كما قال النصارى في عيسى إنه ابن الله أو إنه الله، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله. والأمر الثاني الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن محمدا رسوله، أي أن محمدا رسول مرسل من عند الله تعالى، وأنه ليس كبقية الناس، وأنه يختلف عنهم بما كلف به وبما أنيط به من مسؤولية وعمل، وهو أنه مرسل من عند الله تعالى ليبلغهم أمر دينهم ويبين لهم أحكام شريعتهم. فهو عبد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتين المسألتين لا بد من تحققهما في الإنسان المؤمن لكي يكون مؤمنا، فلا بد أن يكون يعتقد أن محمدا عبد الله، وأنه ليس شريكا لله، وأن محمدا رسول الله، وأنه ليس كسائر الناس، وإنما يمتاز عنهم بهذه الرسالة التي أرسل بها وشرف بها وقام بها عليه الصلاة والسلام خير قيام. فشهادة أن محمدا عبد الله ورسوله أمر به مع الشهادة أن لا إله إلا الله، به يدخل الإنسان بالإيمان ويكون سببا لدخوله الجنة على ما كان عليه من تقصير. ذلكم أن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. هذا هو معنى هذه الشهادة. فتطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين لك من أوامر فتلتزم بها، وتطيعه فيما بين لك من نواهي فتتجنبها، وتصدقه فيما أخبرك من أمور الغيب الماضية أو الآتية، ما أخبر عن أحوال الأمم السابقة وعن خلق السماوات وعن خلق آدم وغير ذلك من الأمور السابقة، وما أخبر به عن الأمور التي ستأتي بعده مما حصل منها الآن أو مما سيأتي بعد ذلك في آخر الزمان أو في القيامة والجنة والنار وغيرها، فتصدق بهذا، فإن هذا هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرعه. فهذا لا بد أن تعتقده، فلا تجتهد من عند نفسك وتحدث عبادة من عندك، فإنك إذا أحدثت عبادة من عندك كأنك قلت في قرارة نفسك إن محمدا لم يبلغ الرسالة، إن محمدا قصر في أداء ما أوجب الله تعالى عليه من البيان، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقصر في شيء من ذلك، وهو لم يمت إلا وقد كمل به الدين. فلا بد أن تعتقد أن الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة، وأن من أحدث شيئا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الدين ومما لم يقره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنه يعتبر بدعة وأمرا محدثا في الدين، وأنه مردود، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأمر الثالث قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا هو الأمر الثالث الذي يجب على الإنسان أن يشهد به، فيشهد أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وهذه الكلمة أريد منها التنبيه على ما يعتقده النصارى واليهود. فالنصارى يعتقدون أن عيسى عليه السلام أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، أو أنه أحيانا قالوا هو الله تعالى الله عما يقولون. فقالوا إن الله تعالى جعله ولدا له، والله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فالنصارى ادعوا أنه ابن لله، فالله تعالى يحذر من هذا ويبين أنه ليس كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه من شروط الإيمان أن يعتقد الإنسان أن عيسى عبد لله.